أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختمها، ثم أتى شنا معلقة فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر. النهاردة أنا أتصور لو أننا مكان ابن عباس وبتنا ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت بقى معايا كده، هترجع 1400 سنة وأنت الآن في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت الآن في ضيافته صلى الله عليه وسلم. ستبيت عنده ليلة وتقضي معه يوم كامل، تتابع كل صغيرة وكبيرة من تصرفاته وأفعاله صلى الله عليه وسلم. فبنا إلى يوم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي مش عايزك تفكر في أي حاجة إلا في اللحظة العظيمة الجميلة دي. أنت دلوقتي تطرق بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويفتح لك الباب. أول حاجة هتتثبت أول ما ترى جماله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم جميلا. وجهه كان مدورا يشع نورا، يقولون كأن الشمس كانت تجري في جبهته. فالوش منور صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. لونه صلى الله عليه وسلم كان ليس بالبياض الشديد ولا بالأسمر، كان بياضا مشربا بحمرة، كأنه صيغ من فضة. هو مش طويل وليس قصير، وسط ما بين الأمرين. جسمه كان ما شاء الله جسما جميلا، عريض قوي، كانت رأسه كبيرة صلى الله عليه وسلم. شعره لم يكن بالمسترسل ولا المجعد،
كان في تثني قليل، وكان شعره طويل يصل إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم. أنا بقول الملامح دي علشان أنت بخيالك كده تحاول تجمع الشكل قدامك لعلك تظفر برؤية جميلة ترى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كبيرة وكانت سوداء، حتى أنهم أحصوا عدد البياض الذي كان في لحيته. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنده 63 سنة، أحصوا عدد الشعرات البيض فوجدوها نحو من 20 شعرة بيضاء فقط، وكان كث اللحية، لحيته كانت تصل إلى منتصف صدره صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر، يعني كان بيحني لحيته، كان يصفر لحيته، وكان يضع فيها الزعفران، وكان يضع فيها الطيب، حتى كان يبان في لحيته صلى الله عليه وسلم أثر الطيب. كان شاربه صلى الله عليه وسلم كان يحفيه، كان بياخد قوي من الشارب، وكان واسع الجبين، ولما كان يعرق ويتصبب العرق تشعر كأن حبات لؤلؤ تنزل من جبهته صلى الله عليه وسلم. العينين كانوا مرسومين كده، شديد سواد العين في شديد البياض، أما الحاجب فكان رفيع مش تقيل وطويل وفي تقوس، والحاجبين متقاربين وبينهم عرق. العرق ده لما كان يغضب كان يبان في جبهته صلى الله عليه وسلم وفي رأسه صلى الله عليه وسلم. أما الأنف فكانت طويلة مع رقة في أرنبة الأنف، وفيها حدب في الوسط، في تثني كده عند وسط أنفه صلى الله عليه وسلم. أسنانه صلى الله عليه وسلم كانت مفلجة وكانت بيضاء ناصعة البياض، حتى أنه كان إذا ضحك تشعر كأن شيئا يتلألأ صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. عنقه صلى الله عليه وسلم كانت طويلة كأنها إبريق فضة، والذراعان كان فيهما طول وكانت مشعرة. كل واحد بقى يدور على حاجة عنده يقول لك أنا دي زي النبي صلى الله عليه وسلم. والذراعان فيها طول ومشعرة. أما الصدر فكان أجرد، كان فيه بعض الشعيرات كده في صدره صلى الله عليه وسلم. ظهره صلى الله عليه وسلم كأنه سبيكة فضة، بين كتفيه خاتم النبوة، وكان قد بيضة الحمامة كده. أنت الآن أمام خير خلق الله، أمام الرحمة المهداة، أمام خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أنت مع المصطفى، أنت مع المجتبى، أنت مع البشير النذير، مع الصادق المصدوق الأمين، الشفيع المشفع، حبيب الله، خليل الله، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. أنت الآن مع أحن خلق الله عليك، مع أبيك ومربيك ومعلمك وسيدك وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تتصور أنت بقى دخلت طرقت الباب وانبهرت لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمال، ثم سلمت عليه فتلقاك هو صلى الله عليه وسلم بالبشر، فقد كان بشوشا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكان لما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، تلاقي وشه كده واضح جدا حتى كأنه قطعة قمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قربت منه وألقيت عليه السلام وصافحته، فلما صافحته الكف بقى ألين من الحرير وأبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين لما هتسلم عليه هتلاحظ ان كان في ايديه خاتم. النبي صلى الله عليه وسلم كان متخذا خاتما كان نقشه مكتوب بالنقش كده على ثلاث سطور، محمد رسول الله، على ثلاث سطور مش على سطر واحد. هبته هتخليك ما تقدرش تحط عينك في عينيه، ما تقدرش. يعني لما تبص له انت عجبك الجمال العظيم ده، بس ما تقدرش تتابع النظر من هيبته صلى الله عليه وسلم، فغصب عنك هتلاقي نفسك حطيت وشك في الارض استحياء منه صلى الله عليه وسلم. من اول لحظه هتقع عينك فيها على النبي صلى الله عليه وسلم هتستشعر وقاره وهيبته، هتلاقيه كثير الصمت، ما بيتكلمش كتير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان قليل الضحك، وكان لا يضحك إلا تبسما، وهو في منتهى الحياء، حتى قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها، من المرأة البكر العروس وهي في بيتها وفي ليلة زفافها، كان أشد حياء صلى الله عليه وسلم من ذلك. هتحس إن في عيني حزن، هكذا كان طويل الأحزان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان دائم الفكرة، وكان دائما تلاقي نظره في الأرض، ما يرفعش عينيه للسماء كتير، طول الوقت تحس أنه عليه سمت العبد الذليل الخاضع لله سبحانه وتعالى. هتقول له إيه بقى أنت قدامه دلوقتي وسلمت عليه؟ هتقول له السلام عليك يا حبيبي سيدي. قول، هتقول ايه؟ انت امام احب خلق الله الى قلبك محمد صلى الله عليه وسلم، هتترمي في حضنه صلى الله عليه وسلم، اظنك مش هتتمالك نفسك وتبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم حين يتلقاك. لما بقى هو حيرد عليك السلام يقول لك وعليك السلام يا فلان، اول حاجة هتلاحظ ان صوته كان فيه بحة، وقلبك أظن ساعة ما هيسمع بس صوت النبي صلى الله عليه وسلم القلب هيشتاق، يبقى عايز يطلع من جواك، فيهتز فرحا بسماع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هياخدك ويدخلك بيته، أول ما هتخش هتلاقي البيت عبارة عن إيه؟ غرفة. ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غرفة. كان متخذا لكل زوجة من زوجاته حجرة، والحجر كانوا في أماكن متفرقة. الحجرة مصنوعة من الطوب اللبن، عارفين بيوت الأرياف وبيوت الفلاحين وكذا، هو ده الحجرة كانت معمولة من الطوب اللبن. الحسن البصري بيقول أنه دخل بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاته، فبيقول كنت أطول سقف الحجرة بيدي، يعني لما كانت تيجي تقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعمل كده بإيديك تجيب سقف البيت. ولم يكن في بيت النبي مصابيح. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. المكان ما كانش متسع، هو كان بيدعي يقول اللهم وسع لي في داري. ده كانت السيدة عائشة تبقى نايمة رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن هو لما كان يجي يسجد كان يغمزني فأقبض رجلاي، يروح النبي صلى الله عليه وسلم غمزها كده عشان يعرف يسجد، مفيش مكان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير، ولما دخل عليه عمر وقال كسرى وقيصر يتطاولون في البنيان وأنت هكذا، قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ يا عم طنش، إيه تفرق تحط في المواك ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقى هيدخلك وهيقعدك في بيته صلى الله عليه وسلم، هيضيفك أكيد، فلما هيضيفك هيقدم لك طعام. أكلته كانت بسيطة جدا، ما شبع رسول الله من خبز قط، ما حصلش إن النبي شبع من العيش، ما حصلش، ولا كان يأكل اللحم إلا أن يتناوله مع الناس. كانت تمر به وبأهله الأيام بل الشهور ولا يوقد في بيته نار. قصارى أكلهم الأسودان، التمر والماء. أول ما حطوا الأكل قدامك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأكل ده هدية ولا صدقة؟ فإن قيل هدية أكل، وإن قيل صدقة لم يأكل، فإن الأنبياء حرم عليهم أن يأكلوا من الصدقات. تحس أن كانت معيشته فيها شيء من الشدة. أنس بيقول، أنس كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، بيقول ما شفتش النبي كل عيش رؤية كله خشن، وما شفتش النبي أكل مرة شاة صميطة يعني خروف مشوي، ما حصلش، ما أكله صلى الله عليه وسلم قط. هو كان بيحب أكل معين بقى، عشان تحب أنت رخر، كان يحب العسل ويحب الحلواء ويحب الدباء، الدباء اللي هو القرع أو الكوسة يعني، وكان يحب الزبد والتمر، وكان لا يدخر شيئا لغد. ما كانش عنده ثلاجة صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه ثلاجات، ما كانش فيه حاجة فيه تخزن عنده صلى الله عليه وسلم. طب انت قعدت قدامه بقى، هيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم السنة، هتاكل ازاي وتعمل ايه. اول حاجة، كان هو لا يأكل على مائدة ابدا، ما كانش يقعد على سفرة، ما كانش فيه في البيت حاجة من دي خالص، ما كانش فيه ترابيزات سفرة ولا اي حاجة من دي، ولا نيش ولا الكلام ده يعني. كان يجلس على الارض ويقول اكل كما يأكل العبد واشرب كما يشرب العبد. العبد يأكل كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو دعاه مملوك عبد على خبز جاء معه واكل، يعني هو ماشي كده النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي عبد راجل غلبان كده وبيقول له تيجي يا رسول الله ناكل شويه عيش، يقعد معاه النبي صلى الله عليه وسلم وياكل معه. كان اذا جلس عند الطعام يجلس جاثيا على ركبته، عارف قعده التشهد، تبقى قعده التشهد كده ساعات زيها بالظبط، او ان هو يفرد ايه رجله، ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. كان يسمي ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه، من الحتة اللي قدامه، ما يلاقيش حتة حلوة كده في الموضوع يروح واخدها، لا عنده مشكلة صلى الله عليه وسلم. وكان يأكل بثلاث أصابع. النبي صلى الله عليه وسلم وانت قاعد من السنة ان انت تتكلم على الأكل عشان ما تركز قوي يعني، فمن السنة ان انت تتكلم وانت بتأكل، فظن النبي صلى الله عليه وسلم هيبتدي بقى يتكلمك وانت هتتعارف معاه، فهيسألك انت مين وفين بتشتغل ايه. كان صلى الله عليه وسلم يقول ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده. كان حينصحك صلى الله عليه وسلم في اللحظه دي، وهيقول لك ها بتشتغل ولا ما بتشتغلش، ولا عاطل، ما ينفعش، ما فيش حد في امتي يبقى عاطل، لازم تاكل من عمل ايدك. بعد ان تنتهي من الطعام يعلق الاصابع صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إنكم لا تدرون في أيها البركة، ما تعرفش، يمكن الحاجة البسيطة اللي قد كده دي تكون فيها البركة. ثم يحمد الله عز وجل. وبصوا بقى الجزاء العظيم الكبير، انت كلت ما عملتش حاجة يعني، كلت وتسننت بالسنة بان انت عملت الكلمتين اللي احنا قلناهم دول، ثم تحمد الله الحمد لله، ايه الجزاء؟ قال إن الله لا يرضى عن العبد. ما نفسكش ربنا يرضى عنك؟ إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها. فإذا قلت الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر لك ما تقدم من ذنبك. سهل أوي هي؟ بس إخلاص. كل يوم بتأكل 3 مرات يا عم، 5، أي حاجة يعني، المهم فكل مرة تبقى هي غفر له ما تقدم من ذنبه، بس يحمد ربنا يقول يا رب والله لا بحولي ولا قوتي ولا أنا عملت حاجة، ده رزقك، أحمدك يا رب على أنك منيت عليا بالمنة العظيمة دي. طيب أنا عارفك عايز تبلع بعديها كلت الأكلة الدسمة دي مع النبي صلى الله عليه وسلم، نفسك بقى تبلع. حين تشرب تجده كان يسمي صلى الله عليه وسلم ويشرب بيمينه ولا يتنفس في الشراب، وكان يشرب وهو جالس، وكان يقول لا يشربن أحد منكم قائما، عشان كده الشرب قائم مكروه خلاف السنة، الشرب وانت جالس هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده ايه تحمد ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على منة ان ربنا من عليك بهذا الشراب وجعله سائغا. كان بيحب يشرب ايه هو صلى الله عليه وسلم؟ كان يحب الحلو البارد، عصير ماشي، الماء بالعسل، يحل المية بالعسل صلى الله عليه وسلم ويشربه. كان يحب يشرب اللبن، انتم ما تحبوش تشربوا اللبن صلى الله عليه وسلم، كان هكذا صلى الله عليه وسلم. وكان يحب أن يحمل زمزم. كلت أنت الأكلة وشربت يا عم، عايز تخش تريح بقى شوية. هو صلى الله عليه وسلم كان ينام في أول الليل، كان يصلي العشاء ويقضي وقت كده بسيط خالص وبعد كده ينام في أول الليل. فحيدخل ينام صلى الله عليه وسلم، فراشه كان عامل ازاي بقى؟ كان فراشه عبارة عن رمال الحصير، ليس بينه وبينه فراش، كان ينام على ده على الأرض يعني. وكان صلى الله عليه وسلم وسادته من جلد حشوها ليف. هتلاحظ انت لما جه نام عملي بقى، اتوضى، نام على طهر، ولما جه نام راح نايم على شقه اليمين وحط ايده اليمنى تحت خده الايمن صلى الله عليه وسلم، وراح جاي وجايب ازاره اللي هو كان لابسه او حاجه كده ملايه ولا اي شيء، وراح منفض مكان الفراش. خد بالك بقى، التنفيضه دي مش عشان الغبار ولا عشان حاجه، النبي قال صلى الله عليه وسلم: فانه لا يعلم ما خلف بعده. امسك اعصابك، ممكن يكون كان في حاجه تانية هي اللي نايمه يعني، فانت ايه تقرب منه بعد اذنك يا اخ، ممكن انام من غير رعب يعني، تخش كده وتخليه كويس وتهشه عشان تعرف تنام. من السنة برضو ان هو صلى الله عليه وسلم كان ما ينامش الا والسواك عند رأسه، السواك جنب ايديه. فاذا استيقظ اول حاجة يعملها صلى الله عليه وسلم اول ما يستيقظ في منتهى النظافة ومنتهى الجمال صلى الله عليه وسلم، اول حاجة يعملها يروح يتسوق صلى الله عليه وسلم عشان رائحة الفم وتغيرها. ولما يأتي للنوم يبتدي بقى يقول الاذكار. انا عايز الدرس كله تطبيقات عملية، بعد كده هيبقى واجب عملي عليكم ان انتوا تفرغوا النقط دي، لان كل نقطة امتثالك ليها ده ثواب عظيم جدا، وده عنوان ومعنى محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. لو بتحبه هتعمل زيه، هتقلده في كل حاجة. فانا عايز اقف وقفة مهمة قوي عند موضوع النوم. ليه؟ انت بتنام المفترض يعني 8 ساعات، ومفترض يعني تلت عمرك. فتلت عمرك ده بقى في ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئات؟ نايم على معصية، واحد بقى شاب وقاعد بيفتكر اللي حصل في طول النهار والخواطر اشتغلت ونام على كده، والله أعلم بقى هيشوف ايه في النوم، فده هيتحط فين ده؟ واحد تاني نايم مهدود، تاكل أكلة دسمة وتخش تنام ويفوت عليك فجر ولا تفوت عليك القيام ولا انت داري، او تبقى جاي تعبان قوي من الشغل او تعبان قوي من المشاوير اللي مقضيها طول النهار فتخش تنام وما تلحقش تاخد السنن دي. لو انك عملت دول الثمان ساعات ولا العشر ساعات ولا انت بتنام قد ايه انا عارف، المهم يعني دول بقوا في ميزان حسناتك. ثمان ساعات يكتبوا في ميزان حسناتك لو بس خدت بالك من موضوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. ففي بعض الحاجات مهمة قوي. الناس النهاردة تقريبا انا ما بيعديش عليا يوم من غير مكالمتين ثلاثة عشان مواضيع المس ومواضيع الشياطين والحسد ومواضيع السحر وما شابه. احد العلاجات المهمة جدا 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 التحصينات الشرعية دي اللي النبي كان لا يتركها، وهو محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد النوم قال: باسمك اللهم اموت واحيا. وبعدين يقعد نص قعدة وتروح جاي ضامم كفيك ثم ينفس، تبتدي بالنفس، تنفس يعني تعمل كده كده تنفس ثلاث مرات، وتقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتمسح ما استطعت من جسمك اللي توصل إليه إيديك. يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم يقرأ آية الكرسي، وكان يقول: من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. يبقى مهم أوي أوي أوي، مهمة يا شباب واسمعوها مني، حصنوا نفسكم بدل جيت تهشوا ده يطلع لك. يقرأها فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. كان يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان ربما يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. افتكر بالنوم على طول الموت، راح قايل: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هو انت خايف قوي كده يا رسول الله؟ امال احنا مطنشين ليه يعني؟ ومش فارقه معانا ليه يعني؟ اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ولما جت السيده فاطمه تشتكي ليه ان هي قاعده بتشتغل في البيت، والسيده فاطمه ما كانتش يعني عندها صحه جيده قوي، فجت اشتكت اليه اثر الراحه، قاعده بتطحن القمح، فقالت له عايزه خادم. قال الا ادلك على ما هو افضل لك من خادم؟ قال لها وسيدنا علي، تعملوا ما يلي: تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، يبقوا كم؟ 100. العلماء بيقولوا فتدي قوه في البدن. طبعا في اذكار كتير، انا مش حصرت كل الاذكار، هنستعين دايما في كل فقره من الحاجات دي ان احنا نقول يا جماعه محتاجين بقى ان احنا برنامج عملي نعمله، ويبقى واجب علينا كلنا عايزين نجيب كتب الاذكار دي ونفرقها في المسجد ونفرقها في كل مكان احنا متواجدين فيه عشان نحيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا بس هحط نقط على اهم الاشياء، والباقي طبعا لازم يتقال، او يعني اللي تستطيع ان انت تقوله تقوله، بس الحاجات دي مهمه قوي. فاحنا خدنا مهم جدا ايه الكرسي، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، وتمسح بهم جسمك، تقرا اخر ايتين من سوره البقره، امن الرسول بما انزل اليه من ربه الى اخر السوره. النبي قال صلى الله عليه وسلم اللي يقراهم من قراهما كفتاه. قالوا تكفيه من ايه؟ بعضهم قال تكفيه من كل شر، وبعض الناس قال التكفيه من قيام الليل، يعني لا قدر الله ما أمشي يقضي قيام الليل في وقت الضحى، ويبقى كده ده صدقة من ربنا تصدقها بها عليه، بس يبقى خد بالأذكار دي. من الحاجات أنا نفسي اللي استفدتها جدا وإحنا بنحضر كل الحاجات الخاصة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الموضع ده إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي ينام كان يبتدي يقرأ شيء من القرآن. كان بيقرأ إيه بقى؟ كان يقرأ سورة تبارك، اللي يحافظ عليها يحفظ من فتنة القبر. أنا ليا محاضرة اسمها النجاة من فتنة القبر، الكلام فيها لما تيجي تسمعه تلاقي ابن القيم بيقول كلام يقول إنه يا جماعة من الآخر قل من ينجو منه، صعب جدا، بيعذب في حاجات صغيرة قوي. واحد ما كانش يستبرئ من بوله يعذب، واحد قال كلمة فنم على واحد يعذب، فموضوع العذاب في القبر ده خطير جدا. فبالتالي أنت لازم تتحصن له من دلوقتي. أحد أعظم التحصينات دي إن أنت تحافظ على سورة تبارك كل يوم. أنا قلت تصلي العشاء تكون حفظتها، أو أنت لسه مش حافظها تقراها من المصحف، وأنت في المسجد تروح قايم مصلي بركعتين جايب سورة تبارك فيهم، عشان بس ما ترجعش البيت وتتلهى وبعد كده تنسى الموضوع. تعملهم في المسجد وتحافظ عليهم مثلا أسبوع كده لغاية ما يبقى خلاص حفظتها، تبقى على طول بقى تصلي العشاء وتقراها، تيجي تنام بعد شوية يبقى أنت بقى الهدي إن أنت قبل ما تنام على طول تقرأ سورة تبارك. وسورة السجدة لما يقولوا كان يبقى بيعملها كثير، فقالوا كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك. الجديد اللي كان بالنسبة لنا إن هو كان يقرأ سورة الإسراء. السيدة عائشة بتقول كان لا ينام على فراشه، ما بينامش على فراشه إلا ويقرأ سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء والزمر. فدول جزء تقريبا حوالي دي 4/4 وشوية، والزمر تقريبا يعني حوالي جزء وجزء وربع مثلا، يقرأ جزء قبل ما ينام. ناخد منها حكاية ان انت في الورد تقرأ جزء قبل ما تنام، لو ما قرتش طول النهار خالص يبقى قبل النوم في نص ساعة كده، دول بتوع ربنا، علشان يا جماعة الثمرة العظيمة دي الثمان ساعات دول كلهم يبقوا في ميزان الحسنات، وفي نفس الوقت اللي انت عملته بقى واقترفته من سيئات طول النهار يبقى اخر عهدك بعملك اللي خلاص هيترفع، اخر عهدك بيه ان انت عملت عمل صالح عسى انه يمحى لك ما فعلت طيلة النهار من ذنوب. كان اذا اخذ مضجعه قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، وثق الموازيني، واجعلني في النادي الاعلى. اخر حاجه كان يعملها ايه قبل ما ينام؟ اخر حاجه خالص، دي سنه مهجوره، ينام على سوره قل يا ايها الكافرون. قال اللي يعمل كده يحصل له ايه؟ قال فانها براءه من الشرك، تبقى نمت على التوحيد. فلو مت يبقى مت على التوحيد، مت على لا اله الا الله، يلا يا عم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، والنبي مديك براءه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طب ينام اول الليل، ينام له مثلا ساعتين ثلاثة، وبعد كده يبدأ في الاستيقاظ. اول ما يستيقظ يعمل ايه؟ يمسح اثر النوم، احنا خدناه في اول الدرس اهو، ابن عباس كان بيقول يمسح اثر النوم عن وجهه، يقول لك تشد جلد وشك كده ترفعه لأعلى وتمسحه، تمسح النوم عن وشك، تبتدي تفوق، الدم يبتدي يجري في عروقك زي ما بيقولوا. ثم يدعو، بص بقى، لما نام افتكر الموت، لما صح افتكر ليه البعث، راح قايل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. افتكر الأمة دي بلحظة البعث يوم القيامة. كان حاطط السواك جنبيه صلى الله عليه وسلم، فأول حاجة بدأ بيها بعد ما قال الذكر وفتح عينيه صلى الله عليه وسلم، راح واخد السواك وأخذ يقول لك يشوص فمه. يشوص دي يعني قاعد يبالغ قوي في التسوك عشان ما يبقاش فيه رائحة متغيرة في فمه صلى الله عليه وسلم. بعد كده هيبتدي بقى يدخل الخلاء، يدخل به رجله اليسرى عشان هيخرج به اليمنى، ويبسمل. قبل ما تدخل الحمام تبتدي تقول بسم الله وتدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة خدوا بالكم من الحاجات دي، وانا بقول الكلام ده وبالذات بقى الجماعة اللي بيجي ويتجوزوا ومش عارف ايه وبيقاش واخد باله، اقول له خد بالك من الامور دي عشان برضو موضوع الجن وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستروا ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. فبرضو نفس الكلام في اوضة نومك، ما تنساش وانت بتخلع ثيابك انك ايه تبسمل، كده يبقى اتحط بينك وبين الشيطان حاجز ما يشوفش. انما لو لم تصنع ذلك ربما يحسدك وتبتدي بقى المشاكل. فخد بالك، يبسمل يبسمل ويبتدي يقول دعاء الدخول، يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. افتكرت اصل في واحد جه ليله البناء راح نسي الدعاء فقال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم استعان. فدخل، ده طبعا دخول الحمام مش حاجة تانية يعني. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في الخلاء أبدا، ما بيتكلمش ولا يذكر الله تعالى. ولما مر واحد عدى عليه وكان صلى الله عليه وسلم بياخد سترة، طبعا ما كانش عندهم بقى حمامات زي ما عندنا ولا حاجة، فكان يبعد شوية وياخد سترة إذا أراد أن يقضي حاجتهم، فمر عليه أحدهم فألقى عليه السلام فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فعشان كده يا جماعة اللي بقى إيه الأغاني بتاع الزمان وانت قاعد بقى مصهل لجوه وقاعد شغال الكلام ده كله ما ينفعش، ده مكان الشياطين ومأوى الشياطين، فتسرع ما تقعدش وقت طويل جدا في الخلاء، ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم علشان المكان ده لا تقربه الملائكة. هيخرج فيقول غفرانك، يفتكر على طول انه الواحد لما تخلص من هذه الفضلات، نفس الكلام بقى الذنوب، فافتكر على طول ان الواحد لازم يطهر قلبه زي ما بيطهر جسمه. بعدين بدأ يتوضأ، عايز اعلمك بقى الوضوء اللي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة كان بيتوضأ في بيته، الا طبعا الناس اللي بتتوضأ في المساجد او بتتوضأ اللي هو لحاجة، انما الاحسن والافضل لو انت بيتك جنب المسجد اتوضأ في بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة كانت كل خطوة من خطواته تحط خطيئة وترفع درجة. وفي حديث بقى ما فيش بعد كده قال اللي يتطهر في بيته ويذهب إلى صلاة فريضة كان كأجر حجة. وانت نازل بعد ما توضيت تاخد النية دي، تاخد ثواب حجة لأنك رايح تصلي الفريضة في المسجد. لو جه بقى انت رايح تصلي نافله، رايح تصلي تراويح مثلا في رمضان، او رايح تصلي ضحى، او انت فاتتك مثلا السنه فانت وانت ماشي كده قلت ايه ده انا ما صليتش سنه الظهر النهارده اخش الجامع اصلي، لو دخل المسجد وهو يريد نافله كان كاجر عمره. هذه الاحاديث كلها بفضل الله عز وجل صحيحه او حسنه. انت عينيك صقر انا عارفك، قاعد بقى انت بتبص النبي بيعمل ايه عشان تقلده بالظبط. فهيتوضا صلى الله عليه وسلم، اول حاجه يبسمل ويغسل كفيه ثلاثا، ولما يجي يتمضمض صلى الله عليه وسلم ياخد كف واحد، ياخد جرعة منه لفمه وجرعة منه لأنفه بقبضة واحدة، يشفط منهم شوية كده ويسيب حبة وياخد جزء منهم لأنفه. الكف بياخده بالإيه؟ باليمين، والاستنثار بياخده بالإيه؟ باليسار صلى الله عليه وسلم. وكان يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أنك تكون صايم. من الحاجات اللي ما بتتعملش انه بعد ما ياخذ المضمضه والاستنشاق يتسوك. بعض العلماء قال انه ده موضع من المواضع التي يتسوك فيها، محله بعد المضمضة أو عند المضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ففي ناس قالت مع يبقى أثناء، وناس قالت لا بعد. طبعا السواك ده احنا عادين نقوله كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أحد الأسباب أن ربنا يرضى عنك استخدام السواك. طيب كان بعد كده يعمل إيه؟ لحيته كانت كبيرة صلى الله عليه وسلم، فكان يجيب الماء ويخلل لحيته عند غسل الوجه، يبتدي يجيب المية ويبتدي يغسل وشه ويجيب شوية مية ويبتدي يخلل بيهم اللحية، هيغسل وجهه صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يبتدي يغسل الإيدين. كان يطيل الغرة. يعني يطيل الغرة؟ يعني انت هتغسل لغاية المرفقين صح؟ لا طول حبة كمان، علشان أثار الوضوء دي هي دي الغرة اللي هتعرف بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمتي تأتي غرا محجلين من أثر الوضوء. كان يجي بالخنصر، عارفين الخنصر اللي هو الصباع الصغير، يجي ويروح عامل كده جايبه هو الصباع الصغير ده بتاع ايده الشمال ويبتدي ما بين ايدي اليمين ما بين الاصابع يبتدي يخللها. دي من السنة انك تعمل كده اثناء غسل الايد، وتعمل العكس برضو بالنفس الصباع اليمين بقى مع الشمال. بعد كده بيعمل ايه؟ يمسح الرأس. لما كان بيمسح الرأس كان بيعمل كده، يقبل ويدبر، ثم مسح أذنيه صلى الله عليه وسلم. بعد كده هيبقى يغسل إيه؟ رجليه. قلنا هيطيل فيهم الغرة بحيث أنه هي يجاوز الكعبين. وكان صلى الله عليه وسلم يتيامن، يبدأ دايما بالإيه؟ باليمين وبعد كده اليسار. عدد الغسلات كانت 3 مرات، وساعات كان يتوضى مرة واحدة، ساعات يتوضى مرتين، وساعات يتوضى 3. يعني ساعات يعمل العضو مرة واحدة بس، وساعات يعمله مرتين، وساعات يعمله 3. وينفع في الوضوء الواحد انه يعمل العضو، مثلا عملت ايديا 3 مرات ممكن اعمل رجليا مرة واحدة ممكن. المهم العضو نفسه، لو هتغسل قدمك اليمنى تغسلها مرة واحدة، يبقى اليسرى كمان مرة واحدة. طبعا كان صلى الله عليه وسلم يقتصد في الماء، كان بيتوضى بالمد، المد ده اللي هو قد الحاجة الساقعة الصغيرة بس. بركة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي يتوضى بدول دلوقتي ده لازم يكون فقيه، يعني واحد يكون فاهم قوي، عشان انت مش هتعرف تعمل الحاجات دي كلها بسهوله. بس المعنى ان على الاقل تقتصد، ما تسيبش بقى الحنفيه كده شغاله وانت قاعد شغال. لما انتهى من الوضوء عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ بصيت لقيته راح قايل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال اللي يعمل كده فتحت له ابواب الجنه 8. بعد ما بيتوضأ مباشرة يصلي 2 ركعتين. قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء، هتلاقي بقى بدأ يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا 2 ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حيوقظ أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بساط سجادة برضو. لما هيبتدي صلاة الليل أول حاجة هيعملها يستاك، يبتدي بالسواك ويقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، يبتدي من أول إن في خلق السماوات والأرض لآخر السورة. ويا جماعة ده واجب عملي. النبي قال صلى الله عليه وسلم حق على من سمعها أن يتعلمها، ضروري على كل واحد سمعهم أنه يحفظهم ويتعلمهم، وكمان بالتالي يعلمهم لأهله. فيقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، بعدين يبتدي بقى صلاة الليل. أول ما يبتدي صلاة الليل يصلي 2 ركعتين خفاف. كان يقول إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة 2 ركعتين خفيفتين. بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح اللي كان بيقوله في صلاة الليل، كان يقول إيه؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طبعا الحاجات دي احنا بنقولها علشان تاخدوا بالكم انه في حاجات كتير من سنة النبي احنا متغفلين عنها، وهتعيش طول عمرك كده ما تطبقش الكلام ده حاجة في حاجة. يعني عشان بس ما تحسش انه ايه كل ده انا ما بعملوش. طب وبعدين لا ابتدي بقى كل يوم والتاني اجيب بقى كتاب زي حسن المسلم او اي كتاب من الكتب اللي فيها الاذكار الصحيحة وابتدي احفظ بقى شوية بشوية عشان اصحح صلواتي وتبقى على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هتلاقيه وهو بيصلي اولا صلى الاول ركعتين خفاف وبعد كده كان يصلي ويطيل في الصلاة، ربما كان يقرأ في الركعة الوحيدة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، يصلي بخمس أجزاء صلى الله عليه وسلم. وبيقرأهم إزاي بقى؟ يقرأهم ويتفاعل مع القرآن، إذا مر بآية فيها تعوذ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين يقول أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، يبتدي يتفاعل مع القرآن. آية فيها تعوذ يتعوذ، آية فيها تسبيح يسبح، آية فيها دعاء يدعو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم اغفر وارحم اللهم اغفر وارحم ويدعو. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، يبقى بيتفاعل مع القرآن مش بيسمع ولا واحد ماسك مصحف قاعد بيقرأ وخلاص، علشان ده اللي بيحيي القلوب يا شباب. ربنا لما أراد أن يبني الإيمان في قلوب الصحابة إن خلاهم يقيموا الليل سنة، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، أول ما نزل من القرآن بعد اقرأ المدثر يطول هو بقى في صلاة الليل. فلما هيجي يسجد هتلاقي رجليه متورمتين من أثر طول القيام، وكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أثناء الصلاة كان يقعد يدعي ويقعد يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنا حاسه بيقولها بطريقة وعايزكم تحسوا معايا بالمعاني دي يا شباب. هو بيقولش اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، هي مش مظاهرة، المسائل بتطلع بإحساس، فحس المعنى وانت بتقوله اللهم لك الحمد. هو بيحب ربنا، هو قلبه مشتاق لربنا، فبتطلع منه الحمد مختلفة، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أنت سيدي ومولاي من غيرك بأي مسواش، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. بيجدد الإيمان، عشان انتوا بتيجوا يا شباب وتقولوا بقالي سنتين ثلاثة وضعت خلاص اتهرى، النبي قال إن الإيمان يبلى يتهري كما يبلى الثوب، فجددوا الإيمان في قلوبكم. هتجدد الإيمان إزاي؟ ما هي دي المعاني، دي إحياءها في قلبك، هو ده المطلوب. هيصلي قد إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ 8 ركعات، هيصلي 8 ركعات، إما الثمانية دول بعد الركعتين الخفاف هيبقوا 10 أو الثمانية على طول، وبعد كده يوتر بثلاث ركعات، هيقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والثانية هيقرأ قل يا أيها الكافرون، والثالثة هيقرأ بإيه؟ قل هو الله أحد. وبعد كده بعد ما يخلص الوتر يروح قايل سبحان الملك القدوس. اشمعنى؟ اشمعنى اسم الله القدوس هنا؟ ما يقولوش ليه في الصلاة؟ القدوس معناه ايه؟ المطهر المنزه من العيوب والنقائص. مش انت بتيجي تقول الارض المقدسة؟ يعني الارض المباركة المطهرة، مش كده؟ القدوس معناه كده، معناها فيه الطهر والبركة والجمال. افتكروا ليه في الوتر؟ افتكروا ليه بعد قيام الليل؟ افتكروا ليه في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي؟ بعد ما صلى وانتهى من الصلاة والمناجاة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى بدأ يقول له يا رب طهرني، يا رب خليني صافي ليك، عشان كده افتكر اسم الله القدوس هنا، فقال سبحان الملك القدوس، برضو في عيوب، برضو مش هو ده اللي أنا كان نفسي أعمله لك، برضو مش هي دي العبادة، ما عبدناك حق عبادتك. أقول لكم فايدة نعجل بها دلوقتي، كان بيقول إيه بين السجدتين؟ رب اغفر لي رب اغفر لي، لما تسجد وتقوم بين السجدتين كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. ليه يقول رب اغفر لي؟ عشان لما جه سجد اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلما جه سجد حس انه كان عايز يبقى اقرب من كده، وهو صلى الله عليه وسلم ما فيش افضل من كده، بس برضه احساسه ان هو يبقى افضل، فيقول ايوه اكيد انا مقصر، اكيد في حاجه، رب اغفر لي رب اغفر لي، عشان اقرب ما يكون. فبرضه هنا اقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم، فلما اشتغل طول الليل حس ان لسه في حاجات ناقصه كتير، فقال له سبحان الملك القدوس، وبعدين يقول رب الملائكة والروح ثلاث مرات، ولما يجي يقول التالتة يعلي صوته قوي، يعني يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. تعلية الصوت دي في الوقت ده كده عشان تطلع من جوه قوي، تطلع صافية خالص لله سبحانه وتعالى. كده صلى الوتر، اتبقى شوية وقت لغاية أذان الفجر، يعمل فيه ايه صلى الله عليه وسلم؟ يستغفر. اخر عشر دقايق بقى استغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. أذن الفجر، عندما أذن الفجر وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يردد الأذان، ولما جه المؤذن قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش معنى برضه؟ قال له حي على الصلاة، ما أنا مش هعرف أجيلك إلا لما تأذن لي، وأنا ماليش قوة إلا بيك، فلا حول ولا قوة إلا بالله، مش عشان أنا نفسي أعمل، لا بحول الله وقوته. عشان كده ده علاج للعجز. تيجي تقول لي والله نفسي اللي انت بتقوله ده كله اعمله، بس مش عارف، حاسس ان رجلي تقيلة، وحاسس ان انا مش قادر، اقول لك ايه؟ استعن بالله، واكثر من لا حول ولا قوة الا بالله. مش بايدي يا رب، بايدك انت، انت اللي بتمد يا رب، منك الامداد، فهو ذو نعمة الايجاد اللي هو الخلق، ونعمة الامداد اللي هي الرزق. طيب هيقول لا حول ولا قوة الا بالله، هينتهي المؤذن قال اللي هيردد الأذان ده بس كده ويقول الكلمات دي، تجب له الجنة لو طلعت خالص، ويقول بعدها على طول ايه؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا. ما ينفعش تتقال كده يا شباب، ما ينفعش تتقال رضيت بالله ربا، اصبر اصبر، طلعها من جوه. راضي؟ طيب يبقى رضيت بالله ربا. طب والبلاء اللي مزعلك؟ رضيت بالله ربا. طب والفلوس اللي ما جاتش؟ رضيت بالله ربا. العروسة اللي نفسك فيها اللي مش لاقيها؟ رضيت بالله ربا. هي دي، راضي كده؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. أحكام الشرع كلها أنت موافق عليها؟ راضي بيها؟ فوق دماغك؟ هي الحجاب، رضيت بالإسلام دينا. أنت غض البصر، رضيت بالإسلام دينا؟ رضيت يا عم خلاص، ما أنت هتزق ليه؟ رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللي يقولها قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. بعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان يصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، زي آخر التشهد. قال اللي يصلي علي بعد أن يسمع المؤذن صلى الله عليه بها عشرة، وصلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وبعدين يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللي يحافظ عليها تحل له شفاعة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده تدعي بين الأذان والإقامة، الوقت اللي احنا فيه ده وقت دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل كما يقولون، يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطه. بعد ما يردد الأذان يبتدي بقى السنة، سنة الفجر دي بقى، والفجر دي آكد السنن، ما كانش النبي بيسيبها نهائي، كان لا يتركها في سفر ولا في حضر، ما كانش بيقطع عنها أبدا، وكان يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. بقى بالله عليك، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ يعني لو أنت حد اتصل بيك الصبح بدري كده وفي صفقة مهمة جدا لازم تسافر لها حالا، هتاخد فيها مبلغ وقدره، هتصلي ركعتي الفجر وهتبقى خير من الدنيا وما فيها، ولا ركعتي الفجر نخليهم في وقت تاني والأمور يعني مش محبكة قوي دلوقتي يعني. لا، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، لازم تبقى في قلبك كده الركعتين دول. ابن عمر بيقول حفظته، عشان نحفظ بقى سنة النبي، حفظته من النبي 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهم وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح، ما كانش يصليهم إلا في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على ركعات الفجر دول. طيب، وكان يصليهم إزاي؟ أسرع ما يكون. عائشة بتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء أسرع من الخير منه إلى الركعتين قبل الفجر. يصليهم بسرعة، يصليهم بيبقى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، تصليهم بسرعة، هذه من السنة. بعد ما يصليهم يضطجع، ينام كده نومة خفيفة من السنة على شق اليمين لغاية ما كان بلال يأتيه ويقول له الصلاة يا رسول الله، فيخرج للصلاة. بعد كده هيلبس بقى عشان هيخرج للصلاة، هيلبس ايه صلى الله عليه وسلم؟ لبسه كان في منتهى الأناقة والجمال، كان يمتثل لأمر الله تعالى، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لما تيجي المسجد تبقى في صورة جميلة، المسلم لازم يبقى هكذا أنيق جميل. لكن في نفس الوقت ثوبه مش يمنعه عن ربنا، النبي بيقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة. الخميصة الثوب، هو أنا ممكن أبقى عبده؟ لا، ما ينفعش أصلي بالبتاع ده، أنت عايز إيه؟ مشكلة دي دلوقتي، أنا لو توضيت أنت مش عارف دي بكام، هتنفعنا في إيه دلوقتي الصلاة؟ مش هتنفع أن تصليها في البيت. كان صلى الله عليه وسلم يلبس ملبسا جميلا، حين يلبس يقول بسم الله، أول ما تيجي تمسك قميصك ولا تيجي تلبس جلبابك ولا تلبس اللي هتلبسه يبتدي يبسم بسم الله، وبعدين يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له، ويبتدي يبدأ باليمين عند اللبس، وكان يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، الحمد لله يا رب، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ويقول من قال هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني طول الوقت المسألة سهلة، افرض انت مش حافظ، احمد ربنا بس، الحمد لله يا رب. الناس اللي قدام تلاقي عندهم الحاجات دي، يتحط الأكل يقول لك ألف حمد وشكر عليك يا رب والله كده، يعني متفاعل شوية. احنا كجيل ما عندناش المعاني دي، الإحساس ده مش زي زمان. المهم كان بيحب يلبس ايه بقى؟ أفضل الألوان التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم البياض، يحب الأبيض قوي، والخضرة الأخضر لأنه ثياب أهل الجنة، وكان يحب من الثياب الحبرة، الحبرة اللي هي المخطط، ويلبس القميص الجلابية، يعني يحب أن يلبس القميص ويعتم، يعمل عمامة ويعمل لها ذؤابة، يعمل لها طرف كده في الآخر خالص. عارفين ليه الطرف ده؟ علشان هو النبي شاف ربنا. التحقيق العلماء على أن رؤياه في الإسراء محل نظر، بعضهم قال كده، ابن الجوزي وغيره بيقول أنه شافه في الإسراء، وغيره بيقولوا لا، الجمهور على أنه ما شافوش في الإسراء، قال نور أنا أراه، شاف نور بس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حجاب ربنا النور، حجابه النور، فاللي شافه في الإسراء نور، إنما شافه إمتى؟ شافه في الرؤية. الحديث ده أعلى حديث وأفضل حديث تسمعه في حياتك، حديث اختصام الملأ الأعلى، قال رأيت رب البارحة في أحسن صورة، شافه. قول لي بقى شكله ايه؟ ما يعرفش، ليس كمثله شيء، ما يعرفش يقول، هو ألقي في صدره ان ربنا قدامه، ما يعرفش ايه. فقال فوضع يديه، مش زي ايدك، هو كل ده النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في صدره، قال فوضع يديه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. قلنا احنا في درس كيف لا نحب ربنا ده. المهم الشاهد وضع يديه فين بقى؟ بين كتفية. فعشان كده كان يلبس عمامة ويجي في الحتة دي ويبتدي ايه يعمل زؤابة دي الطرف ده عشان يحلي المكان الذي امتن الله عز وجل عليه ووضع يده فيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يحب يتطيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، ويقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، يحب جدا الطيب، درجة أن العلماء قالوا، الشافعي يقول لو أن أحدهم أنفق نصف ماله على الطيب ما كان مسرفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. طب هيلبس النعل، كان إذا انتعل لبس النعل يبدأ برضه بالإيه؟ باليمين. وكان يلبس النعال الستية اللي بصباع. هيخرج بقى للمسجد، هيخرج مبكرا صلى الله عليه وسلم. كان بيقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعملوا قرعة، لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير إنه يبكر للصلاة لاستبقوا عليه. ولما يخرج من البيت، خدوا بالكم من دي قوي، أنا في درس قصة صورة قلت للشباب علشان موضوع غض البصر، يا شباب أحد العلاجات الخطيرة قوي علشان ربنا يكفيك الشر من اللي متشاف في الشوارع الموضوع ده. خد بالك من ذكر الخروج. ليه؟ اللي يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الملائكة ترد عليه وتقول له إيه؟ يقال له كفيت، ربنا هيكفيك الشر، ووقيت وهيحفظك، وهديت وهيهديك، وتنحى عنك الشيطان. تمشي انت في الشارع في صاروخ معدي ما تشوفش انت حاجة، الصواريخ تعدي شمال تعدي يمين، احنا مش بتوع صواريخ، بس هي كده يعني. كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث جميل قوي انا بحب اقوله قوي، اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل، لا اغلط ولا يتغلط فيه، او اضل او اضل، ولا اخطئ ولا يخطئ في حقي، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل علي. ربي اعوذ بك ان ازل او ازل، او اضل او اضل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل علي. هيمشي في الطريق، هو رايح فين دلوقتي؟ المسجد. دعاء الذهاب الى المسجد ايه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، قولوا أمين، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. واحد أحد المشايخ قال له أنا عندي مشكلة كبيرة قوي، وكنت مصاحب واحدة وبتاع، فقل لي حاجة. قال له ادعي بس وانت ماشي كده تقول الأذكار وانت ماشي. قال له أقول ايه؟ قال له اللهم اجعل في قلبي نورا. قال له ربنا يهديك، اسمها نورا. فالله المستعان. يمشي ازاي بقى؟ كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بسكينة ووقار، بس كان مشيته مش بطيئة، لا هي مشية كسلان ولا هي مشية واحد بيجري، يعني بين بين، وعمره ما كان يلتفت وهو ماشي، ما يبصش وراء أبدا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يأمرنا بتكثير الخطى إلى المسجد، ويقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كثرة الخطى إلى المساجد. هيدخل المسجد، أول ما يضع قدمه في المسجد هتلاقيه بيقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ولما حيخرج حيقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وهو داخل أبواب رحمتك، وهو خارج أبواب فضلك. هيخش بأنهي رجل؟ اليمنى. وهيخرج بالإيه؟ باليسرى. وأول ما يدخل يصلي ركعتين، أول ما يدخل، لو كانوا حيقيموا الصلاة خلاص يبقى هيخش يصلي مباشرة، لو لسه ما قاموش الصلاة أول ما يدخل يصلي ركعتين، حتى ولو كان صلى السنة في البيت. ثم إذا كان في وقت ما بين الأذان والإقامة يأخذ في الدعاء. إيه أكتر دعوة كان النبي بيدعي بها؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت مش عارف اسم قلب عشان بيقلب، فممكن تبقى أنت النهاردة مركز وكويس وفايق، ومرة واحدة تلاقي نفسك قلبت. وكان لما يجي يحلف يقول ايه؟ لا ومقلب القلوب. فالشاهد ديك اكتر دعوة كان يديها. والدعوة التانية اللي كان يكسر منها قوي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان من الحاجات اللي يتعوذ بيها كتير، اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء، ان البلاء يبقى متعب وشاق، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الاعداء. هيدعي ما بين الاذان والاقامة. معدن يوم يصلي الفجر، نكمل المرة الجاية وانت لسه في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الواجبات العملية عليكم يا شباب الأسبوع ده، أول حاجة اكتب موقف من السيرة كلما قرأته ازددت حبا في رسول الله. يعني واحد يقول أنا صراحة لما بشوف موقف أحد أنا الموقف ده بيرعش جسمي وبيخليني أبقى عايز أحضن النبي كده واترمي في حضنه وابكي بين إيديه وأبقى عايز أعمل أي حاجة عشان خاطر نحري دون نحره صلى الله عليه وسلم. الموقف ده بيهزك، بس أنا عايز مش كلام، أنا عايز الإحساس. ممكن واحد تاني في موقف عادي خالص، أحد الإخوة بعت لي الأسبوع ده رسالة بيقول لي إنه مفك دخل في عينيه، كان في رمضان، فبيقول فلما جروا بيه ودوه للمستشفى فالدكاترة قالوا تقريبا إنه مش هيشوف، بدأوا يعملوا له عمليات، فبعد أول عملية شايف ضباش كده، فبص لقى أحد الدعاة وهو في المستشفى مشغلين له درس، فكان بيتكلم على موقف خيبر لما جه سيدنا علي وعينيه فيها الرمد، عينيه مقفولة خالص عنده رمد، فالنبي عمل إيه؟ تفل في وجهه، راح بصق في وجهه فبرئت، ويقولوا ما كان أحد البصر من علي، ما فيش بعد كده ما كانش في حد عينيه يعني ما شاء الله مثل علي في القوة. فبيقولوا وأنا شايف الموقف ده كده حسيت إن أنا قد إيه اتحرمت من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لو كان النبي معايا دلوقتي كان بصق في عينيا كانت عينيا بقت فل، الدكاترة بتقول خلاص راحت، والله الرسالة كده بالظبط، وقعد يقسم لي بالله إن هذا ما حدث. بيقول بعديها بيوم لقيت أمي جاية بتقول لي أنا يا ابني شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وبيقول لي قولي لفلان عينك هتبقى كويسة وما فيهاش أي حاجة. بيقول والله بعد 3 أشهر عينيا بقت أفضل من كده ما فيش. فأنا عايز نكتب رسالة حب للنبي صلى الله عليه وسلم بموقف من مواقف السيرة. عايزين بقى نعمل من دلوقتي ورد محاسبة، بس مش الأوراد اللي انتوا عارفينها دي، لا أنا عايز الخطوات دي كلها كل خطوة تكتب عنصر. يعني تكتب أذكار النوم، ذكر كذا ذكر كذا ذكر كذا، أو تكتب طرف منه على أساس ما مش هتكتب كل ده عشان تصحح عليه كل شوية ويبقى الورد كبير. برضو عايزين نحفظ خلال هذا الأسبوع سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق. قول لي ليه؟ علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يرى يوم القيامة فليقرأ هذه السور. فأنا عايزك تستحضر معايا يوم القيامة قدام عينيك. طب تعمل إيه؟ احفظ الصور دي، هنصلي بهم في الليل خلال هذا الأسبوع. دول لما عدناهم لقيناهم 73 آية، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق. هناخد تبارك عشان تبارك لسه قايلينها اللي فيها وقاية من عذاب القبر 30 آية، يبقى وصلنا كام؟ 103. اللي يصلي بمئة آية كل يوم يكتب عند ربنا من القانتين. يعني ايه القانتين؟ يعني الخاشعين المخبتين، ناس من عباد الله الصالحين الكبار. عايز تكتب كل يوم بقى بالشكل ده، حافظ عليه انك تصلي بمئة آية. طيب حاجة كمان هيبقى استعداد بقى للدرس الجاي، الحرص على أذكار الصباح والمساء وإحياء سنة. أنا عايزك المرة الجاية ان انا من خلال هذا الدرس استفدت سنة الحمد لله من ساعة ما سمعتها وأنا محافظ عليها، عشان مش هنقعد طول الوقت يا شباب نتكلم وبس، احنا عايزين يبقى الشغل عملي، فلازم الكلام ده نعمله وإلا انت بتقيم الحجة على نفسك.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.